أما من سأل سؤال طالب للهدى وطالب لمعرفة الحق فإن هذا يوفق، لأنه يمتثل ما أمر به. ولذا جاء النهي عن الأغلوطات، يعني الأسئلة المحرجة التي تبين إما فضل السائل أو عجز المسؤول، فمثل هذا منهي عنه. أما من يسأل للاستفادة هذا مطلوب. وفي عهده عليه الصلاة والسلام جاء النهي عن السؤال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الأسئلة لا شك أنها توقع في عنة، لا سيما في وقت التنزيل، لأنه قد يسأل عن شيء مباح ثم يحرم بسببه، أو يسأل عن شيء لا حكم له في الشرع إنما تستصحب فيه البراءة الأصلية ثم ينزل إجابه. فلما سأل السائل عن الحج: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ذروني ما تركتكم. لو قال نعم لو أجبت، ولو أجبت ما استطاعوا فهلكوا. فالذي يسأل إن كان يريد الحق ليعمل به هذا لا شك أنه يوفق ويثاب على ذلك، وإن كان يريد عنات المسؤول أو إظهار ما عنده من علم مثل هذا يحرم بركة العلم والعمل. قد يسأل الشخص للاختبار، يسأل للامتحان، وهذا من وسائل التعليم، يسأل عن شيء يعرفه، لا يريد بذلك إعنات المسؤول ولا إظهار علم السائل، وإنما يريد امتحان المسؤول لينظر ما عنده من علم، والامتحان معروف عند أهل العلم، واختبار الإمام البخاري بقلب 100 حديث عليه في القصة المشهورة معروف، والمعلم يمتحن طلابه، وقد يلقي الدرس على طريق السؤال والجواب، وهذه طريقة ناجحة، طريقة التعليم على هيئة سؤال وجواب. والأصل فيها حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة الثلاثة المعروفة، لأن بعض الناس يقول إن هذه الطريقة جاءتنا من وسائل التربية الحديثة الوافدة علينا، التعليم بطريقة الحوار والسؤال والجواب، هذه يقول طريقة مستحدثة اكتسبناها من المربين سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم. نقول لا، هذه طريقة شرعية، هذه طريقة شرعية. رزق الهدى من للهداية يسأل، يسأل للدلالة على الحق، الذي يسأل للدلالة على الحق فقط هذا يرزق الهدى، فيهديه الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم، ويلزمه هذا الصراط والاستقامة على الدين. اسمع يا سائلي، اسمع كلام محقق في قوله، اسمع أمر بالسمع، وهل المقصود السمع أو الاستماع؟ يعني هل المقصود اسمع ولا استمع؟ نعم المقصود الاستماع، المراد هنا الاستماع، أما مجرد السمع فلا يكفي. والفرق بينهما أن السماع قد يكون عن غير قصد فلا يستفيد السامع، وأما الاستماع المقصود للإفادة هذا هو الذي يفيد السامع. ولذا يقول أهل العلم: يسجد المستمع دون السامع، يسجد المستمع دون السامع. وقل مثل هذا بعكس هذا: يأثم المستمع دون السامع. كيف؟ إذا كان الكلام بالمقابل فيه إثم، أغاني مثلا أو موسيقى أو كلام بذيء أو فاحش، الذي يستمع له يأثم، لكن الذي يسمعه مر في الطريق، دائما تسمعون الناس، بعض الناس في سيارتهم مشغل آلته على الأغاني مثلا، أنت وش بيدك تقدر تمنعه ولا ترده؟ أن تسمع لا تستمع، لكن إن استمعت وأعجبك وأطربك أثمت، لكن مجرد السماع لا يضرك إن شاء الله تعالى، لا سيما مع الإنكار القلبي إن لم يتيسر الإنكار بالقول. طيب، إذا كان الشخص في مجلس وفيه محرم إما غناء أو غيبة أو ما أشبه ذلك وهو جالس يقول أنا لا أسمع، أنا لا أستمع لهم، أنا في معزل عنهم، أنا أنشغل بقراءة كتاب معي وهم في شأنهم، يكفي ولا ما يكفي؟ لا بد أن تنكر إنزال المنكر، وإلا عليك أن تغادر المكان. اسمع كلام محقق. الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام المركب المفيد بالوضع، ونعم كيف؟ نعم نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ يعني الملفوظ به المركب من أكثر من كلمتين فأكثر، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بالوضع العربي أو بالقصد على خلاف بينهم، وهو عند الفقهاء ما تركب من حرفين، ما تركب من حرفين، ما تركب من حرفين ولو لم يفد عند الفقهاء يبطل الصلاة لأنه كلام، ولا يلزم أن يكون من كلمتين فأكثر كما يقول النحاة. وعلى كل حال الكلام له معان كثيرة، لكن منها ما ذكرنا. اسمع كلام محقق، محقق متثبت معتمد على أصل من كتاب أو سنة، هذا هو التحقيق. فإذا قيل فلان محقق معناه أنه يتثبت فيما يقول وفيما يكتب، ومعوله وعمدته على الكتاب والسنة. محقق، قد يقول قائل هذه دعوة، ما الذي يشهد لها؟ نقول يشهد لها واقع المنظومة، ففيها تحقيق عقيدة السلف الصالح، تحقيق عقيدة السلف الصالح، ووصف عالم من العلماء بأنه المحقق. قال فلان، قال شيخنا الإمام المحقق، وأحيانا يقال والتحقيق كذا، وصف العالم بالتحقيق لا شك أنها تحكي وجهة نظر الواصف، تحكي وجهة نظر الواصف، فقد يكون تكون وجهة النظر صحيحة لكون الموصوف ممن يعتمد على الكتاب والسنة، وقد تكون دعوة. وأحيانا إذا رجح قول من قبل بعض أهل العلم يريد أن يرجح هذا القول لأنه راجع عنده، يقول اختاره كثير من المحققين، هذه مجرد دعم لكلامه لما يرجحه. ولا شك أن هذا الوصف إنما يحكي وجهة نظر المتكلم، فقد يكون محققا من وجهة نظره لأنه يوافقه في مذهبه الأصلي أو الفرعي. فتجد الأشعري يصف الرازي بأنه محقق مثلا، وتجد الحنفي يصف إمام من أئمة الحنفية بأنه محقق، وتجد المالكي يصف فلان بأنه محقق، هذه كلها من وجهة نظر المتكلم. لكن هل تثبت هذه الدعوة عند التمحيص أو لا تثبت، هذا محل النظر. وكثير من الكتاب يدعمون أقوالهم بمثل هذا الكلام، وهي لا تؤثر على القارئ، لأن القارئ إن كان من أهل النظر فما يؤديه إليه اجتهاده هو التحقيق عنده، وافق قول هذا المحقق أو لم يوافقه. وعلى كل حال من يتثبت في أقواله وأفعاله محقق، من يعول على نصوص الوحيين محقق، أما من يخالف الكتاب والسنة مهما بلغ من المنزلة عند أتباعه فليس بمحقق. اسمع كلام محقق في قوله، في قوله في المسائل العلمية، فيما يقوله، فيما يلفظ به، وفيما يكتبه، وفيما يعمل به. فالقول يطلق على ما هو أعم من اللفظ، فيطلق على اللفظ فيما إذا كان الكلام بالقول باللسان، ويطلق على الكتابة كما أنه يطلق على الإشارة، ويطلق أيضا على الفعل. فقال بيديه هكذا، فالقول أعم من أن يكون ملفوظا به. اسمع كلام المحقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا شك أن القول المبني على الكتاب والسنة يكتسب صفة الثبوت واللزوم وعدم التبدل والتبديل من ثبوت نصوص الكتاب والسنة. لا ينثني عنه، هذا يعتمد على الكتاب والسنة، والنصوص ثابتة، إذن ما أخذ منها فهو ثابت، لا سيما في هذا الباب، باب الاعتقاد الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة، هذا لا يحصل له تغيير ولا تبديل ولا تزعزع بإذن الله، اللهم إلا إذا كان الإنسان غير راسخ في هذا الباب ويعرض نفسه للشبهات، فمثل هذا قد يطرأ عليه التغير والتبدل. أما من رسخ في علمه واطلع على نصوص الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف هذه الأمة فإنه لا يتزعزع ولا يتبدل ولا ينثني عن ذلك. وقلنا أن بعض طلاب العلم حصل عندهم شيء من الانثناء والتبدل، وذلكم لعدم رسوخهم في هذا الباب، وأيضا لاستماعهم إلى الشبه وفتح قلوبهم لها. فليحذر الإنسان كل الحذر أن تميل به الأهوى ويسمع من فلان وفلان غير الثقات من أهل العلم، والآن المجال مفتوح لاستماع ما يقال عنه كل وجهة نظر، والشبه الآن غزت البيوت في بيوت عوام المسلمين، ونسمع أسئلة من عوام لا يقرؤون ولا يكتبون في أصول العقائد، وسبب ذلك كون الإنسان يستمع لكل ناعق، والناظم يقول لا ينثني عنه ولا يتبدل لأنه رسخ قدمه، رسخت قدمه في هذا الباب واستمع إلى الشبه وفندها. ولذا يقال لطالب العلم لا تستمع لهذه الشبه، وأنت ما عندك حصانة من رسوخ قدم في العلم لا تستمع لهذه الشبه، فضلا عن تكون عاميا أو في حكم العامي. وإذا تأهل لاستماع هذه الشبه وتفنيد هذه الشبه لا شك أن الرد على هذه الشبه باب من أعظم أبواب الجهاد. وقد انبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى شبه المبتدعة وفندها. الرازي يورد في تفسيره شبه لمبتدعة أعظم منه بدعة، أما بدعه التي يصوغها بأساليب بحيث تغزو القلوب هذا واضح، لكن كونه يورد شبه ويسميها شبه ويحاول الإجابة عنها تجده في إراده للشبهة يجليها ويوضحها بحيث يجعلها مثل الشمس، ثم يرد عليها برد ضعيف، فإذا التصقت وتمكنت من قلب القارئ ما وجد لها منازع. ولذا يحذر من قراءة تفسيره إلا لعالم متمكن راسخ لكي يرد عليه. يقول بعض أهل العلم أنه يورد الشبه نقد ويرد عليها نسيئة، وكتابه مشحون بهذه الشبه، وتفسير الزمخشري فيه أيضا من البدع والشبه ما لا يستطيع رده كثير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. ووجد من أهل العلم والله الحمد من يبين هذه الشبه وهذه البدع وتتبعوها بالمناقيش كما قالوا. قال رحمه الله بعد ذلك: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة رضوان الله عليهم الذين نصر الله بهم الدين وحملوه وبلغوه إلى من بعدهم كلهم بدون استثناء، ما دام ثبتت الصحبة يجب حبهم، وحبهم إيمان وبغضهم نفاق. حب الصحابة إذا كان ثبت في الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخيه من أحد المسلمين لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فماذا عن من لهم المنة والفضل بعد الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام في تبليغنا الدين؟ أن تفترض أن أبا هريرة مثلا ما وجد، وقد روي عن طريقه نصف الدين، ماذا يكون وضعك وماذا يكون حالك وماذا يكون الحال بعد الصحابة لو لم يوجد مثل هذا الذي حمل لنا الدين، وقل مثله في بقية الصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغون هذا الدين. يبقى لنا دين لو لم يوجد هذا الجيل الذي تحمل الأمانة وبلغها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني لو لم يكن من الفضل إلا هذا، يعني كونهم نصروا الدين ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفدوه بأرواحهم ومهجهم وبلغوه إلى شرق الأرض وغربها وافتتحوا به الأقطار والأقاليم والأمصار وانتشر الدين على أيديهم، إذن حبهم مثل حب الإنسان العادي أو أكثر. لا أحد يقول إن حب أبي هريرة مثل زيد من الناس أبدا، إلا إنسان لا يقيم لهذا الدين رأس. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة أن يحبه الخلق، أن يحب الخلق ويحبه الخلق، فصار محبوبا لدى الجميع، ولذا لا يبغضه إلا منافق. وتجدون الحملات والقدح في أبي هريرة أكثر من غيره، لأن ليس المقصود ذات أبي هريرة، المقصود الدين والعلم الذي يحمله أبو هريرة. إذن لماذا أبو هريرة على وجه الخصوص دون غيره؟ لأن القدح في أبي هريرة قدح في مروياته، والقدح في أكثر من 5000 حديث بسبب شخص واحد أيسر من القدح في 100 راوي يرون 5000 حديث. إذا لا تجدون من يقدح في المقلين من الصحابة، أبيض بن حمال ما وجدنا المستشرقين يقدحون به، يروي حديث واحد، تحتاج إلى سنين من أجل أن تقدح بمقدار ما تقدح به من السنة إذا قدحت في أبي هريرة. فكونهم حملاتهم، أعني المستشرقين والمبتدعة، حملاتهم مسعورة على أبي هريرة على وجه الخصوص، لا لأنه أبو هريرة، بل لما يحمله من العلم والدين الذي بلغنا بواسطته. هذا هو السبب الذي يجعل أبا هريرة موضع لسهام الأعداء. يقول: حب الصحابة، الصحابة جمع صاحب، جمع صحابي، والصحب جمع صاحب، كركب جمع راكب، والصحابة جمع صحابي، حبهم كلهم يعني بدون استثناء. والمراد بالصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الإيمان مؤمنا، ليخرج بذلك المنافق الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يؤمن به. والمراد بالإيمان الإيمان القلبي، وإلا الدعوة المجردة باللسان لا تنفع ولا تفيد. ولذا صار حكم المنافقين في الدرك الأسفل من النار، صلى الله السلامة والعافية. ولو شهدوا أن لا إله إلا الله مع الناس، ولو صلوا مع الناس، ولو حضروا مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. حب الصحابة كلهم لي مذهب. قدم الناظم الصحابة من باب الاعتراف بحقهم وفضلهم. وقلنا أن لو تصورنا أن الصحابة ما وجدوا أو ما وجد منهم من يحمل هذا العلم والدين، كيف يكون حال من بعدهم؟ إذا كانت الأمة بأمس الحاجة إلى العلم وإلى أهل العلم في أواخر عصورها، فكيف بمن كان الواسطة بين الأمة وبين نبيها عليه الصلاة والسلام؟ تصور نفسك في بلد ليس فيه من تستفتيه إذا أشكل عليك شيء. أقول تصور نفسك في بلد ليس فيه من يستفتى وأشكل عليك مشكلة في دينك. ذكر الآجري في أخلاق العلماء مثالا يمثل به الحاجة الماسة إلى أهل العلم. قال: العلماء بمثابة المصابيح، فإذا تصورت أن قوما في ليلة مظلمة في واد موحش كله أشجار وهوام وسباع وحيات، والليلة شديدة الظلمة والناس يمشون على غير هدى ولا يدرون هل يذهبون يمين أو شمال، ثم جاءهم من بيده مصباح وتقدمهم وتبعوه، هل له فضل عليهم وليس له فضل عليهم؟ له فضل كبير عليهم، مع أنهم لو حصل لهم أسوأ الاحتمالات أكلتهم الوحوش، ماذا خسروا؟ خسروا الدنيا. والعالم الذي يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم بعد أن كانوا يتيهون في مفازات الضلال، فقدانه لا شك أنه يفوت عليهم الدين، وأولئك فتفوتهم الدنيا، وهؤلاء يفوتهم الدين. فالحاجة إلى أهل العلم أشد من الحاجة إلى صاحب المصباح. هذا في العصور المتأخرة، وقد يكون غير من أهل العلم من يقوم ببعض الشيء، فكيف إذا كان المفقود شخص واسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة مثلا، كيف يصل إلينا الدين عن طريق غيرهم؟ ومن هذه الحيثية جاءت محبتهم، ولذا قال رحمه الله تعالى: حب الصحابة كلهم لي مذهب. وانتدب طوائف من المبتدعة لعداء الصحابة وبغضهم وشتمهم وسبهم، بل وصلوا إلى تكفيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، وصلوا إلى تكفيرهم وتكفير خيارهم، بدلا من أن يحبوا يذموا ويبغضوا ويشتموا ويسبوا. طيب أنت كفرت أبا هريرة، من أين تصل لك 5370 حديث؟ إذا حرمت من الصراط المستقيم مالت بك الأهوى إلى الطرق المؤدية إلى الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فانتدبوا إلى ذمهم وسبهم وتكفيرهم، والذي يغلب على الظن أن المراد بذلك كله وإن أظهروا ما أظهروا القدح في الدين نفسه. ولذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر آية من سورة الفاتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يكون؟ استدلالا بهذه الآية، فذهب الإمام مالك إلى تكفير من يغيظه الصحابة. وشيخ الإسلام استدل بقوله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبق. أن هذا الذي لا يترضى عن المهاجرين والأنصار أنه ليس له نصيب في الخمس، ليس له نصيب في الخمس، فالأمر خطير. فعلى الإنسان أن يتولى الصحابة وأن يترضى عنهم ويعرف لهم منازلهم وأقدارهم ومراتبهم، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك أهل بدر وأهل الحديبية والمهاجرون الأولون السابقون لهم فضل وسابقة، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الصحابة العشرة الذين ذكرناهم، ومنهم أزواجه عليه الصلاة والسلام يدخلون في صحابته، كما أنهم يدخلون في أهله وآله عليه الصلاة والسلام. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. ابن حزم له رأي في المسألة، يقول: أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر وعمر. دليله أنهن رضوان الله عليهن معه في المنزلة بالجنة، يعني منزلة أبي بكر دون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأزواجه عليه الصلاة والسلام معه في المنزلة، فدل على أنهن أفضل من أبي بكر وعمر، فضلا عن بقية العشرة، فضلا عن بقية الصحابة. الاستدلال صحيح ولا غير صحيح؟ نعم غير صحيح. لماذا؟ نعم، والشهداء والصالحين. لكن أقول استدلاله صحيح ولا غير صحيح؟ الأخوان يقول غير صحيح. لماذا؟ نعم إذن يلزم عليه تفضيلهن على سائر الأنبياء. نعم والبلدان وغيرهم. نعم يا أنت لا لا أناقش حجته. حجته يقول هن فوق أبي بكر وعمر في المنزلة في الجنة فهن خير أفضل. نقول يثبت تبعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو نظرنا إلى حياتنا العادية، نعم لو نظرنا إلى حياتنا العادية تجد شخص ثري متنعم في دنياه موسع على نفسه، وشخص دونه في المنزلة، شخص عنده 100 مليون وشخص عنده 50 مليون أو 10 ملايين، هذا متنعم بنعيم يليق بنعيم الدنيا ومتوسع. فتجد الخادم عند هذا المتنعم أفضل حالا من كثير من الأثرياء. تجد هذا السائق مثلا أو الخادم يسكن في ملحق عند هذا الثري، هذا الملحق خير من بيوت كثير من الأغنياء. هل نقول أن هذا الخادم أفضل من هؤلاء الأغنياء؟ يعني يتنعم بأنواع بأفخم المساكن والسيارات والملابس والمطاعم والمشارب وما أشبه ذلك من متع الدنيا، وهو خادم عند هذا الثري. دونه في الثراء طبقة ثانية يتنعمون لكنهم أقل. فهذا الخادم هل نقول أنه أفضل من هؤلاء الأغنياء؟ ما يقول هذا عاقل أبدا، لأنه ما وصل إلى هذه المنزلة بذاته، إنما وصلها بغيره. يعني ما تلاحظون أن ملاحق بعض الناس أفضل من بيوت كثير من الناس؟ موجود، وفي شخص عمر قصور وفيها ملاحق، الملاحق كلفت الملايين والعشرات الملايين، فقيل له لما نظرها بعض الناس قال هذا مكانه غير لائق لو نقلته إلى، ففورا هدمها ونقلها إلى مكان آخر. فمثل هذا السائق عند هذا الشخص أو هذا الخادم، نقول هل هذا أفضل من بقية الأغنياء الذين هم دون منزلة هذا؟ لا، الشيء الذي يثبت للإنسان على طريق التبعية لا يحكم له به على جهة الاستقلال. يلزم هذا، يلزم هذا من لازم قوله مثل هذا الكلام، أن زوجة العالم الأفضل فوق العالم الذي هو أدنى منه لأنها معه في المنزلة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني في نفس المنزلة، وما ألتناهم من عملهم من شيء. المقصود أن هذا قول مرذول مردود لا يلتفت إليه. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسلوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة خالص المحبة، خالص المحبة. والمراد بذوي القربى آله عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيهم دخولا أوليا ذريته وأزواجه، فهم ذوي القربى. وليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، والمراد بذلك السياق في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فنساؤه من أهل بيته بالنص، فلا مجال لمحبة الآل وإخراج النساء. يعني من التناقض أن يدعي مدع أنه يوالي أهل البيت ويبغض بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام الذين دخولهن في أهل البيت دخول أولي. والقربة كما تطلق على القرابة من حيث النسب، تطلق أيضا من بالنسبة للقرابة الحسية، فأزواجه عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه لمعاشرته إياهم واختلاطه بهم. فمودة القربى بها أتوسل. والناظم رحمه الله تعالى جمع بين الصحب والآل الذين هم ذوي القربى للرد على طائفتين من طوائف المبتدعة. فالشطر الأول رد على الروافض الذين يبغضون الصحابة ويكفرونهم، والشطر الثاني رد على النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت. يقول بها أتوسل، توسل التقرب إلى الله جل وعلا. فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب الصحابة ومودة ذو القربى، فلا بد من الجمع بين الأمرين. هو التوسل منه الممنوع ومنه المشروع، فالتوسل بذواتهم ممنوع، التوسل بذواتهم ممنوع، والتوسل بمحبتهم مشروع، لأنه دين قربة إلى الله جل وعلا، والتقرب إلى الله جل وعلا والتوسل إليه بالعبادة، بعبادة الإنسان، ومنها محبة الصحابة ومودة القربة مشروعة. ولذا في حديث أصحاب الغار الثلاثة توسلوا بأعمالهم الصالحة، وسيق الخبر مساق المدح، فالتوسل بالأعمال الصالحة مشروع بخلاف التوسل بالذوات فهو ممنوع. جمع الناظم بين الصحب والآل، وهذا يقودنا إلى شيء، وهو أن الإنسان إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن اقتصر على ذلك امتثل الأمر، إذا قال صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر، لكن إن عطف عليه فينبغي أن يعطف عليه الصحب والآل، فيقول على آله وصحبه، وبهذا يتم رده على الطوائف المبتدعة، لا أولئك الذين يبغضون الصحابة ولا الطرف الثاني الذين يبغضون وينصبون العداء لآل البيت. فإذا عطف على النبي عليه الصلاة والسلام فليعطف عليه الآل، لما لهم من حق، ولأنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وللصحب ولما لهم علينا من فضل بتبليغ الدين وإيصاله إلينا كما أنزل. بعضهم يقول أننا نقتصر على الآل لأنهم هم المأمور بهم، وهم الواردون في الصلاة الإبراهيمية في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وانتصر لهذا الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان، وبسبب ذلك طعنوا في أئمة الإسلام الذين يقتصرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فالصلاة على الآل مأمور بها، وأئمة الإسلام قاطبة في كتبهم إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام قالوا صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن هؤلاء العلماء الذين لا يصلون على الآل امتثالا لهذا الحديث في كتبهم، هؤلاء كلهم يدارون الولاة، يعني داهنوا الولاة فحذفوا ما أوجب الله عليهم مداهنة للولاة، والولاة في عهد الأئمة من الآل، من بني العباس، يعني ما هم من بني أمية ولا من غيرهم. وكيف يظن بالأئمة المداهنة وقد نذروا أنفسهم وقدموها خدمة لدينهم وفدوا دينهم وفدوا نبيهم بأنفسهم، كيف يقال أنهم داهنوا الولاة وداروهم وحذفوا الصلاة على الآل مداهنة للولاة؟ وهذا لا شك أنه طعن في كثير من أئمة الإسلام. والصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الصلاة المأمور بها في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو فرد في موضع خاص، إذا صلينا عليك في صلاتنا فتصلي الصلاة إبراهيم وتقتصر على الآل، ولا يجوز لك أن تعطف الصحب عليهم، كما أنه لا يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا وهو سيد ولد آدم ولا فخر، لأن هذه ألفاظ متعبد بها لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. أما إذا صليت خارج الصلاة فالامتثال يتم بقولك صلى الله عليه وسلم امتثالا للآية وامتثالا للنصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام في الصلاة عليه. أما إذا عطفت عليه فلتعطف من له حق عليك، وإذا كان ذو القربى والآل لهم حق عظيم علينا وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحب أيضا لهم شأن عظيم في تبليغنا الدين، ولهم حق علينا إذ لولاهم ما وصلنا هذا الدين كما أنزل. يقول ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم يعني لجميع الصحابة ولجميع ذوي الآل، والمقصود بذوي الآل الذين هم على الجادة، الصحابة كلهم على الجادة من غير استثناء، كلهم عدول، ونطق القرآن والسنة بعدالتهم، لكن ممن ينتسب إليه صلى الله عليه وسلم، ممن تأخرت به الحياة، يعني من الأئمة من الآل، علي رضي الله تعالى عنه إمام هدى خليفة الراشد، الحسن والحسين زين العابدين، علي بن الحسين من أئمة الهدى، محمد بن علي الباقر ثقة من ثقات المسلمين ومخرج له في دواوين الإسلام فهو ثقة، جعفر بن محمد أيضا مخرج له في الصحاح، لكن جاء بعدهم ممن ينتسب إلى الآل ممن خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فما نقول هؤلاء لكلهم، لا شك أن من هو على الجادة له قدر وله فضل وله حق علينا، أما من حاد عنها فالرجال إنما يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكلهم قدر، منزلة عالية رفيعة، قدر على وفضائل في بعض النسخ، ولكلهم قدر وفضل ساطع، وهنا على وفضائل، لهم فضائل ولهم مناقب مدونة في كتب التراجم المبسوطة، ومن خير ما ألف وأفضل ما ألف في مناقب العشرة الرياض النظرة للمحب الطبري، للمحب الطبري، وليس لابن جرير، محمد بن جرير المفسر المعروف كما قال بعضهم، هو المحب الطبري صاحب القراء لقاصد أم القرى، وله كتب أخرى على وفضائل، والنسخة الأخرى وفضل ساطع، نعم لهم فضائل ولهم مناقب تحفظ لهم، لكنما الصديق منهم أفضل، لكنما الصديق، لكنما الصديق، لكن هذا حرف الاستدراك المعروف الذي ينصب ما بعده من كإن، لكنها مكفوفة بالماء بما، لكنما ما هذه كافة ولكن مكفوفة، ولذا جاء الصديق مرفوعا ليس بمنصوب، لكنما الصديق منهم يعني من الصحابة من جلتهم، بل هو أجلهم على الإطلاق، أفضل منهم دون منازع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقانها وأصونها عن كل ما يتخيل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الناظم رحمة الله عليه، سواء كان شيخ الإسلام إن ثبتت هذه المنظومة له أو غير شيخ الإسلام، فما فيها فهو حق، والحق والحكمة ضالة المؤمن سواء كانت الشيخ الإسلام، ولا نتعصب لأحد، فما دام الكلام حقا فيعتنى به ولو لم يكن لشيخ الإسلام. في البيت الخامس يقول رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. وأقول في القرآن يعني أعتقد، وقولي وعقيدتي ومذهبي في القرآن ما جاءت به آياته، من أنه كلام الله جل وعلا المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل عليه السلام، أنزل أو نزل في ليلة القدر من رمضان، والعلماء يختلفون في هذا التنزيل، هل هو إنزاله جملة كما ثبت عن ابن عباس في هذه الليلة من إلى السماء الدنيا، أو بداية التنزيل في رمضان ثم أنزل باقيه مفرقا منجما في 23 سنة التي هي عمر الرسالة من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فعرف عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل جبريل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفرقا منجما على حسب الوقائع وعلى حسب الأسباب الداعية إلى التنزيل في هذه المدة التي هي 23 سنة. ومنهم من يقول إن بداية التنزيل إنما كانت في رمضان، ثم بعد ذلك ينزل منه ما يحتاج إليه وينبعث السبب الداعي إليه في المناسبات وفي الوقائع، فنزوله منجما على هذه الكيفية. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، وهو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، وكلامه المسموع منه جل وعلا بحرف وصوت، كما يقرر ذلك أهل السنة والجماعة على ضوء ما جاء في الأدلة الكثيرة. فالنداء لا يكون إلا بصوت، والكلام لا يكون إلا بحرف. فكلامه جل وعلا مسموع بصوت وحرف سمعه جبريل، ثم بلغه من شاء من عباده من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. منه بدأ، من الله جل وعلا بدأ، هو الذي تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان. في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف أيضا، فينام الرجل النومة فإذا أصبح فإذا ليس في جوفه شيء من القرآن، وإذا فتح الناس المصاحف للقراءة ما وجدوا. وقد يعاقب الإنسان، وهذا الكلام إنما يكون في آخر الزمان، لكنه قبل ذلك قد يعاقب الإنسان فينسى ما حفظه من القرآن، أو ينسى ما حفظه من القرآن بسبب ذنب أصابه. وذكر عن بعض من تقدم شيء من ذلك، وقد يكون الذنب حائلا بينه وبين حفظ القرآن، كما أن الذنوب تحول بين أصحابها وبين أبواب الخير، كقيام الليل مثلا وصيام الهواجر، كذلك تكون سببا في رفع ما حصل عليه من خير. وعلى كل حال رفعه إنما يكون جملة، إنما يكون في آخر الزمان. ولهذا يقول أهل العلم منه بدأ وإليه يعود. ما جاءت به آياته، فالآيات المدونة في المصاحف والمحفوظة في الصدور والمتلوة والمسموعة هي كلام الله جل وعلا، وهي عبارة عن شيء واحد هو القرآن. ولا نقول إن المتلو غير المحفوظ والمسموع غير المقروء، لا، هي شيء واحد. كما قال ابن حزم أننا لدينا الآن أربعة قرآنات، ليس بقرآن واحد ولا اثنين ولا ثلاث، أربعة قرآنات. وهذا لا شك أنه كلام باطل، وإنما القرآن وكلام الله شيء واحد. القرآن الموجود بين الدفتين وهو المحفوظ في الصدور، له أول وله آخر، يفتتح بالفاتحة ويختم بالناس، يعني محفوظ ومضبوط وسالم من الزيادة والنقصان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن شيئا من القرآن زائد أو ناقص لا إشكال في كفره وردته، لأن الأمة أجمعت على أن القرآن محفوظ كما هو نص القرآن، والذي يزعم أن هناك زيادة أو نقصان مكذب للنص القطعي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى أن يهوديا دعاه يحيى بن أكثم إلى الإسلام،